السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله الطيبين الطاهرين المباركين. وهذا المبحث قدمت له بثلاثة أمور: أولها في بيان مسكن النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيها في بيان أساس ذلك المسكن، وثالثها في بيان الطعام والكنوس الذي كان يقدم في تلك الحجر المباركة الشريفة الفاضلة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبعد ذلك الأمر الرابع الذي شرعنا في مدارسته في معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهله، هذا الأمر الرابع الذي ما تقدم من أمور الثلاثة تمهيد له كما قلت، قلت إن هذا الأمر الرابع أيضا سيقوم على أربعة أمور أيضا: أولها الإثبات الإجمالي بأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو خير الناس لأهله الكرام عليه الصلاة والسلام، فأكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيرهم لأهله، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خير الخليقة لأهله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقلت هذا الأمر سأقرره بأمر ثان، ألا وهو شهادة أعلم الخلق بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أمنا خديجة الطيبة الطاهرة المباركة رضي الله عنها وأرضاها. فقد علمت حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته وقبل أن تتزوجه، ثم علمت حاله بعد بعثته قبل بعثته وبعد أن تزوجته، ثم علمت حاله بعد بعثته عندما كانت أيضا زوجة له على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. والأمر الثالث في بيان المعاملة التفصيلية لمعاملة خير البرية مع أهله وأسرته على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والأمر الرابع إخوتي الكرام، كما تقدم معنا في استعراض موجز لأحوال أمهاتنا أزواج نبينا وذريته الطيبة المباركة الطاهرة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقد كنا نتدارس الأمر الثاني من هذه الأمور الأربعة بعد أن بينت أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق خلقا مع الحق ومع الخلق، وبناء على ذلك فهو أحسن الناس والخليقة معاملة لأهله عليه صلوات الله وسلامه. قلت وقد شاءت حكمة العليم الحكيم سبحانه وتعالى، شاءت حكمة الله لأنبيائه أجمعين أن يقوموا برعاية الغنم لينتقلوا بعد ذلك إلى سياسة الشعوب والأمم. وقد جمع الله لنبينا عليه الصلاة والسلام رعاية الغنم مع رعاية الإبل قبل بعثته عليه صلوات الله وسلامه، ليجمع بين السكينة والسيادة عليه صلوات الله وسلامه، فهو المتواضع وهو السيد، سيد ولد آدم، ولا فخر على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. واستعرضت إخوتي الكرام عند هذا المبحث بعد ذلك بداية المبحث الثاني الذي يتضمن شهادة أمنا خديجة لنبينا عليه الصلاة والسلام ضمن مراحل، أولها في بيان اختيارها لنبينا عليه الصلاة والسلام زوجا لها قبل أن يبعثه الله نبيا لهذه الأمة المباركة المرحومة. وقد تقدم معنا أنها هي التي فاتحته بذلك وعرضت نفسها عليه، كما ثبت هذا في معجم الطبراني والبزار بسند صحيح كما تقدم معنا. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تقدم لخطبتها، وأن أختها أيضا توسطت في خطبتها، وأن نفيسة أيضا توسطت في خطبتها. وهذه الأمور الأربعة كلها حاصلة أذكرها وأدلل عليها ثم أجمع بينها، وننتقل بعد ذلك إلى شهادة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها في نبينا عليه صلوات الله وسلامه. تقدم معنا إخوتي الكرام في آخر الموعظة الماضية أنها عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فقبل، وورد في بعض الروايات أنه هو الذي تقدم، ولا معارضة بين الأمرين، تقدم بناء على عرضها، وهي وصفت بعد ذلك بوعدها فقامت بإقناع والدها وتم لها ما أكرمها الله به في الدنيا وفي الآخرة. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير والحديث في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 20 و200، وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع، والأثر رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة مختصرة في الجزء الثاني صفحة 73 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، أي في الخطبة، ويريد أن يقترن بها وأن يتزوجها عليه صلوات الله وسلامه، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، يرغب عن أن يزوجه، يعني لا يريد أن يزوجه. وتقدم معنا الدافع لذلك هو الدافع المادي فقط، فهو فقير عليه صلوات الله وسلام، وهي وأبوها أسرة غنية ثرية جدا، يرغب عن أن يزوجه. فصنعت أمنا خديجة رضي الله عنها طعاما وشرابا كما تقدم معنا في الرواية الأولى وتلك من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين، فبعث أباها وزمرا من الناس، يعني نفرا وجماعات من الناس، وزمرا من الناس من قريش، فطعموا وشربوا حتى تنبوا، يعني سكروا وفقدوا عقولهم من رؤوسهم، حتى فطعموا وشربوا حتى تنبوا. فقالت أمنا خديجة رضي الله عنها لأبيها إن محمد بن عبد الله على نبينا صلوات الله وسلامه يخطبني، وهو كما قلنا أكل من اللحم وشرب فتمل، إن محمدا يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه وهو سكران. قال فخلقته، أي جعلت له الخلوق وطيبته به، والخلوق بفتح الخاء وضم اللام، خلوق طيب يصنع من زعفران وغيره ويميل لونه إلى حمرة أو إلى صفرة، الخلوق. ونحن نهينا أن نتطيب بهذا الطيب، بالخلوق أي بالطيب الذي يظهر له أثر على الجلد، وقد ثبت في الكتب الستة إلا سنن بن ماجه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أي أن يتطيب بطيب له أثر من صفرة أو خمرة كما هو الحال في الزعفران. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وخير كيد الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه. نهى عليه الصلاة والسلام أن يتزعفر الرجل، فهي خلقته يعني طيبته بالخليق بالطيب الذي يظهر له أثر في بشرته على وجهه وعلى يديه وعلى أعضائه، وألبسته خلة وهي ثياب من قطعتين من لون واحد. وكذلك كانوا يفعلون بالآباء، يعني إذا زوجت البنات يفعل بالأب هكذا، يخلق ثم يلبس خلة من قبل ختنه الذي هو زوج ابنته. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه خلة، فقال ما شأني، ما هذا الذي حصل؟ فقالت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها: إنك زوجتني محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، ولذلك خلقك وألبسك الحلة وعملنا هذه الوليمة. فقال أبوها وهو خويلد: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري، أنا أزوج يتيم أبي طالب، يعني هذا الفقير أزوجه، وأنت تملكين ما يطمع أثرياء قريش بك، ثم أزوجك ليتيم أبي طالب الذي سار الطائلة كلها كذا من هذا اليتيم على نبينا صلوات الله وسلامه، أنا أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت أمنا خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ فقلنا: أنت تزوجت ثم نكفت فلم تزل به حتى رضي، رضي الله عنها وأرضاها. إذن هنا هو تقدم، لكن كما قلت اجمع بين هذا وبين ما تقدم، تقدم بناء على عرضها ورغبتها، فتقدم وهي وفت لما وعدت فدبرت هذه الحيلة الشرعية المباركة بحيث اقترنت بخير البرية عليه صلوات الله وسلامه بموافقة والدها عن طريق ما عملته من هذه الحيلة التي لا حرج في استعمالها من أجل أن تنال موافقة ورضا والدها، وقد حصل لها ما تريد. وهكذا إخوة الكرام توسطت أختها، وكما قلت توسطت نفيسة. وبعدما أقرر هذا نجمع بين هذه الآثار. أرسلت نفيسة أن تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قبل لتتحقق ليزداد يعني الوثوق من موافقة النبي عليه الصلاة والسلام كلمت أختها فكلمته فقبل، ثم فاتحته بنفسها، ثم هو تقدم عليه الصلاة والسلام. أما عرض أخت خديجة على نبينا عليه الصلاة والسلام فقد رواه الطبراني أيضا والبزار، وانظروا الأثر في المجمع في المكان المتقدم في الجزء الثالث الصفحة 20 و200 كما قلت، ورواه أيضا البيهقي في دلائل النبوة، لكن الأثر الأول تقدم معنا أن إسناده صحيح، وأما هذا ففيه عمر بن أبي بكر المؤملي، وكان قاضيا في بلاد الأردن وهو ضعيف كما قال أبو حاتم متروك، ضعفه أبو زرعة وغيره. وقال أبو حاتم متروك، انظروا ترجمته في الميزان وفي المغني في الضعفاء كلاهما للإمام الذهبي، وقد نص الحافظ بن حجر في التقريب على أنه متروك وذكره ليميز بينه وبين من يشابهه في الاسم، وليس لهذا رواية في الكتب الستة. وإذا رأيتم ترجمة في التقريب في نهايتها تمييز يريده من أجل أن يميز بين هذا الراوي وبين من يشاركه في الإثم من رجال الكتب الستة، ويترجمه عندما يذكره، لكن ليس له رواية في الكتب الستة، مترجم في التقريب وليس له رواية في الكتب الستة. والحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، الأول تقدم معنا عن جابر بن سمرة، والثاني عن ابن عباس، وهذا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، ومعناه صحيح يشهد له ما تقدم. قال: كان عمار إذا سمع ما يتحدث به الناس من تزوج نبينا عليه الصلاة والسلام بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها يقول: أنا أعلم الناس بذلك، أي بتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من أمنا خديجة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، كنت له خدنة وإلفا في الجاهلية، يعني بمعنى صاحبا مقاربا له في العمر والسن، خدنا بمعنى كربا، يعني أنا وهو في سن واحدة وأنا صاحب له قبل أن يبعث عليه صلوات الله وسلامه. قال عمار بن ياسر: فخرجت معه حتى مررنا على أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي جالسة على أدم، على جلد مدبوق، وهي جالسة على أدم، فنادتني، نادت عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فانصرفت إليها، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا، كما هي حالته كما تقدم معنا في الرواية الأولى من رواية جابر بن سمرة، عندما كان الشريك يذهب ليتقاضى الأجرة وهو لا يذهب لأنه يستحي أن يقابل النساء عليه صلوات الله وسلامه، وهذا قبل أن يبعث، والله جل وعلا رباه فأحسن تربيته ونشأه فأحسن تنشئته وإنك لعلى خلق عظيم عليه صلوات الله وسلامه. فقالت أخت خديجة لعمار: أما لصاحبك في تزويج خديجة من حاجة؟ ما له رغبة في تزوجها وأن تكون خديجة زوجة له؟ فجاء عمار إلى نبينا المختار عليه الصلاة والسلام حتما قبل أن يبعث، فعرض عليه الأمر فقال: بلى، أريد أن أتزوجها إذا يتيسر. فأخبر عمار أخت خديجة بذلك في نفس المجلس، فقالت أخت خديجة: الأمر مرتب كما قلنا، سبقت أيضا للعرض نفيسة ثم هذه ثم بعد ذلك خديجة، الأمر كله مرتب والموافقة حاصلة، لكن ما بقي إلا إقناع الولي. فقالت أخت خديجة: أغدو علينا إذا أصبحنا في اليوم التالي مباشرة، تعال ولا تتأخر. يقول عمار: فغدوت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، أنا ومحمد عليه صلوات الله وسلامه، وقد ذبحوا بقرة وألبسوا أباها حلة وضربوا عليه قبة، فلما أكلوا من اللحم وشربوا من الخمر وسكروا، كلمت خديجة أخاها لأن يزوجها بواسطة أبيها وأن يعرض على أبيها الأمر في تزويجها من محمد عليه الصلاة والسلام، فرضي أخوها بذلك، فكلم والده فأجاب، فعقد لنبينا عليه الصلاة والسلام، ووالدها كما قلت سكرى، ثم نام بعد أن أكل من الطعام وشرب من الخمر، فلما استيقظ وجد في نفسه الخلوق وهذه القبة ويلبس الحلة، قال: ما هذه؟ فقالت أمنا خديجة رضي الله عنها وأختها: هذه حلة كساكها محمد ختنك عليه الصلاة والسلام. والختن هو الصهر، ويقال له ختن لأن قرابته بسبب التقاء الختنين كما قال أئمتنا، ليس عن طريق النسب إنما عن طريق المطاهرة والزواج، يقال له ختن. كساكها محمد ختنك عليه الصلاة والسلام. فأنكر ذلك وخرج من بيته يطيح في شوارع مكة مستنكرا لهذا الأمر، حتى أتى الحجر في الكعبة المشرفة وهو يطيح: وأنا ما زوجت محمدا عليه الصلاة والسلام من خديجة. فخرجت بنو هاشم فكلموه فقال: ما زوجت محمدا عليه الصلاة والسلام من خديجة. ثم قال: أين صاحبكم الذي تزعمون أنني قد زوجته؟ فبرز إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: هذا هو. فلما نظر إليه قال: إن كنت زوجته فذاك، تم الأمر، وإن لم أزوجه فقد فعلت وزوجته الآن. لما نظر إليه عليه صلوات الله وسلامه، وهذه الرواية تفيدنا فائدة ثانية، وهي أن والد خديجة اقتنع بعد أن صح من سكره لنبينا عليه الصلاة والسلام على وجه التمام، وعندما نظر إليه فقال: إن كنت زوجته فذاك، الأمر تم، انتهينا، وإن لم أزوجه فقد زوجته، فقد فعل. هو زوج لابنتي وليس عندي اعتراض على ذلك. وكما قلت أيضا تقدم من نفيسة وهي بنت أمية تمني العرض على النبي عليه الصلاة والسلام. والجمع بين هذه الأمور، عرضت أمنا خديجة على نفيسة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقبل، ثم عرضت على أختها أن تباشر الكلام بنفسها فقبل، ثم فاتحته بنفسها فقبل عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم ودبرت أمنا خديجة رضي الله عنها ما تقدمت الإشارة إليه من أجل إقناع والدها رضي الله عنها وأرضاها. يجمع بين هذه الأمور الأربعة بهذه الشاكلة، عرضا من نفيسة ثم من أخت خديجة ثم من خديجة ثم موافقة من النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم. نعم إن أمنا خديجة رضي الله عنها عرضت نفسها على نبينا عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا ينبغي أن تدرج مع الأصناف الثلاثة لتكون رابع الأصناف، وهي أشد الأصناف فراسة عندما اختارت خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. وقد ثبت في سيرة ابن هشام في الجزء الأول صفحة 90 و100 أن أمنا خديجة رضي الله عنها قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم: رغبت فيك لقرابتك وثقتك في قومك. ثقة يعني الشرف والعز والمكانة النبيلة، وثقتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت نفسها عليه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وكما قلت إخوتي الكرام، الأمور الأربع حصلت، لكن آخرها عرض من أمنا خديجة، ثم باشر النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة من والدها، ودبرت أمنا خديجة ما دبرته من أجل إتمام الأمر وقد تم، فلله الحمد ولله. وفيما فعلته أمنا خديجة رضي الله عنها يستنبط حكم الشرعين منه ومن أمثاله قرره أئمتنا، ألا وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وهذه المسألة من فترة قريبة جرى بحث حولها، وكنت مع بعض الإخوة والشيوخ الكرام في هذه القضية، وكأنه كتب عنها، فكأن بعض الناس استنكر وقال يعني هل المرأة يجوز أن تعرض نفسها على إنسان من أجل أن يتزوجها؟ قلت وما الحرج، لكن لا بد من الضوابط الشرعية، يعني هي تعرض نفسها من أجل صلاح فيه، ثم بعد ذلك هو يأتي الأمر من بابه عن طريق الولي، لكن هو علم رغبتها وأقنعته أنها تقنع أهلها فليتقدم ويعني تدبير الباقي، فلا حرج. كان بعض الإخوة يعني استنكر هذا غاية الاستنكار وقال كيف هذا، وكان معنا بعض أيضا الإخوة من الشيوخ لما بحثنا القضية وذكرت له الأحاديث ذلك وأنه حصل هذا، كأن بعض الناس سبحان الله يعني هذا الذي عرضت عليه يعني يريد أن يجادل، حتى لو قلت له الشمس طالعة يقول إذا غمضنا لا نراها، فأنت لما تغمض يعني أنت لما تغمض حتى تقول إذا غمضنا لا نراها إذا ليس طالعة، يا عبد الله طالعة. ذكرت له بعض الآثار الثابتة في صحيح البخاري وغيره كما سأقرأ عليكم إن شاء الله وأذكر لكم، فقال نعم يعني هذا عرض، لكن هذا العرض بين يعني هي تعرض بوافقة وليها، هذا معنى الأثر، يعني وليها يأتي يعرض ويتكلم. قلت يا أخي لا يوجد دلالة في الأثر على ذلك أبدا. وأنس رضي الله عنه عقب على كلام ابنته كما ستسمعون في صحيح البخاري عندما قالت واتوا أتاه ما أقل حياء امرأة تعرض نفسها، فقال لها أنس: يا خيرا منك، رغبت في رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها عليه. فهنا ليس موضوع ولي عرض، هي جاءت وعرضت. وقد بوب أئمتنا على هذا بابا يشير إلى الجواز، وهذا ثابت في صحيح البخاري، فصره على رأيه وانفض المجلس على هذا، ورأيه باطل قطع من جزمه، وأنا لا أعلم خلافا بين أئمتنا الكرام في هذه المسألة، وأن المرأة يجوز أن تعرض نفسها على الرجل الصالح حتما كما قلت الصفات الشرعية. هو قال كيف تتعرض نفسها عليه؟ قلت يا أخي المسألة سهلة،
افرض انها قابلته في مسجد، قابلته في شارع، افرض انها ارسلت معه يعني قريب لها، قريبة لها، كلمت اخته قالت كلمي فلانا اخاك انني رغبة فيك، يعني لقلت له تعالى انت يعني لازم يحصل خلوة ويحصل ما حرم الله حتى تعرف ما تعلم، لا يلزم هذا على الاطلاق، يعني دعني اترك له بعد ذلك في ستر الله. إن هذا وارد في السنة الصحيحة، وقد بوب عليه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري في كتاب النكاح بابا، فقال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، هذا في صحيح البخاري، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، والحديث في سنن النسائي، وبوب عليه باب عرض المرأة نفسها على من ترضى، أي من ترضاه زوجا لها وكفءا لها وهو صالح طيب مستقيم. يقول ثابت البناني كنت عند أنس رضي الله عنه وأرضاه وعنده ابنة لها قيل هي أمينة والعلم عند الله ما ورد تسميتها، فقال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وأي قلة حياء فيها، ليتنا مكانها، يعني أي قلة حياء فيها، أريد أن أعلم امرأة تأتي بخير خلق الله عليه الصلاة والسلام وتقول ألك بي حاجة، فغفر الله لك، يعني ما هذا التعبير، ما أقل حياءها وسوءتها، يعني كأن تقول هذه فعلة قبيحة، امرأة تعرض نفسها على الرجل، ما الحرج؟ هي تعرض نفسها في حرام أو فيما أحله الرحمن، والمرأة إذا كانت زوجة للإنسان كلما عرضت نفسها عليه وتجملت له وكانت عروضا تتصنع له هذا أعظم لأجرها، أما تقول لا أنا ما أعرض نفسي إذا كان له حاجة يتعرض لي ولا لا أريده، لا خير في هذه المرأة، ما أقل حياءها وسوءتها. فقال أنس هي والله خير منك، رغبت للنبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، يعني أنت تعترضين عليها، يعني أنت المفضولة وهي الفاضلة، والبلاء أن يعترض المفضول على الفاضل، هذا البلاء، يعني هي ماذا عملت؟ رغبت للنبي عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها عليه. ثم أورد بعد ذلك حديثا آخر وهو حديث سهل بن سعد، عندما جاءت امرأة أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها له، قالت إن كان لك بي حاجة، فصوب إليها النظر عليه الصلاة والسلام ثم صرفه، فقام بعض الصحابة قال إن لم يكن لك بك حاجة فزوجنيها، إلى آخر الحديث. يقول الحافظ بن حجر وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه، وأنه لا غضابة عليها في ذلك، وأنه لا غضابة عليها في ذلك، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار، يعني ليس بملزم، قد المرأة تعرض نفسها عليك لكن ما عندك استعداد الزواج، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد، يعني ألا يكسر خاطرها، بل يكتفي بالسكوت. هي إن عرضت لا غضابة عليها، والحديثان يدلان على ذلك، وأنت إن كان لك رغبة صرحت وقلت أنا أرغب منك فيما تقولين وتعرضين، وإذا ما لك رغبة أسكت فقط، فسكوتك يعلم أنك لا تريد، فلا تكسر خاطرها ثم أريد هذا، فحقيقة يعني كسر القلوب من العيوب، فلا تكسر خاطرها إذا رغبت فيك، فاسكت وهي تعرف المراد، لعل الله يهيئ لها من هو خير منك، وخزائن الله ملأ. لا إله إلا الله. كما قلت إخوة الكرام، هذا في فتح الباري، انظروه في الجزء التاسع صفحة 75 و100، وهنا أمنا خديجة رضي الله عنها فعلت هذا. إخوة الكرام، في من زوج خديجة من نبينا عليه الصلاة والسلام ورد في الآثار ثلاثة أقوال نجمع بينها كما جمعنا في كيفية عرض خديجة على نبينا، على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، الذي عرض نفسها وأختها وهي، ثم هو تقدم، وهنا قيل زوجها عمها وقيل أبوها وقيل أخوها، ونجمع بين الأمور الثلاثة والأشخاص الثلاثة فلا تعرف. وأما ما ذهب إليه ابن هشام وابن سعد من ترجيح وتصويب كون الولي في تزويجها عمها وهو عمرو بن أسد فبعيد. وقيل إن الذي زوجها أخوها وهو عمرو بن خويلد أيضا بعيد، ولا داعي لهذا. إنما هؤلاء هم العصبات وهم الأولياء، فوالدها هو الذي أبرم عقد النكاح بحضور عمها وبعرض أخيها وموافقته كما تقدم معنا في بعض الروايات، وهؤلاء الثلاثة اشتركوا في ذلك. فلا داعي أن نثبته يعني وأن نقصر العقد على واحد وأن نقول بقية الروايات يعني إذا الترد. لا، هؤلاء كلهم حضروا العقد فنسبة لكل منهم لأنه شارك في شيء من العقد، أنه هو الذي تولى تزويج أمنا خديجة من نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا كما أن الذي رغب أمنا خديجة في نبينا عليه الصلاة والسلام متعدد أيضا، يعني الذي عرض متعدد، والذي حضر العقد متعدد، والدافع في نبينا عليه الصلاة والسلام رغبات متعددة. من جملة ذلك ميسرة، رغب أمنا خديجة رضي الله عنها في نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أخبرها أنه صادق أمين، وهذا غلامها وقد ذهب معه في التجارة إلى بلاد الشام، وأن الغمام يظلله من الشمس عليه صلوات الله وسلامه، وأنه يقل الكلام ويقل اللغو، وهذا لا نظير له في البشر عليه صلوات الله وسلامه. حقيقة عندما يعرض هذا الغلام أوصاف هذا الإنسان وهو خير إنسان على نبينا صلوات الله وسلامه، يكون في ذلك دافع في قلب أمنا خديجة من الميل إليه. ميسرة من جملة من رغب خديجة في نبينا عليه الصلاة والسلام. وأختها تقدم معنا قالت ما رأيت رجلا أشد حياء ولا 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 من محمد عليه الصلاة والسلام، فرغبت خديجة في ذلك. منها الثناء العام الذي كان يتميز به نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يعرف قبل بعثته بالصادق الأمين عليه صلوات الله وسلامه كما تقدم معنا هذا بأدلته. ومنها أيضا أمر رابع وهو أمر غريب حقا، وهذا من البشائر التي في الكتب السابقة بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن النساء استنكرنه، وأمنا خديجة رضي الله عنها في ذلك الوقت فرحت به وسألت ربها أن يكون من نصيبها. روى الإمام ابن إسحاق المغازي قال كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه في المسجد، في المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة، فاجتمعن يوما في يوم العيد فيه، فجاء يهودي فقال أيا معشر نساء قريش إنه يوشك في كل نبي قرب وجوده، يوشك يقرب أن يخرج فيكم نبي في كل، يا معشر قريش فأية كن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. هذا اليهودي نساء قريش يجتمعن في المسجد الحرام، وجاء وقف على رؤوسهن وقال يا معشر نساء قريش اقترب خروج نبي منكم من قريش، وبشر بنبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وتقدم معنا سابقا في عند خاتم النبوة فيما حصل لسلمان رضي الله عنه وأرضاه، وأن آخر الأساقفة والكتب قال له لا يوجد أحد على الدين الحق دين النصرانية، إنما قد أظل زمان خروج نبي عليه الصلاة والسلام، ووصف له نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا هذا اليهودي جاء إلى مكة وألهمه الله هذا الكلام، قال يا معشر نساء قريش سيبعث عما قريب في كل نبي، من استطاعت منكن أن تكون فراشا له فلتفعل فلتغتنم هذا. قال فحصبته النساء وقبحنه وأغلظن له. فكان يهودي تريد منا يعني أن نعرض أنفسنا على الرجال وأن نكون فراشا لرجل سيبعث، ما يعني استرحنا إلى هذا الكلام. قال: وأغبت خديجة رضي الله عنها على قوله، رضي الله عنها وأرضاها على قول اليهودي، ووقع ذلك في نفسها. فلما أرسلت معه غلامها ميسرة وعاد من التجارة وذكر لها صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر، قالت: إن كان ما قاله اليهودي حقا ما ذاك إلا هذا، إن كان ما قاله اليهودي حقا ما ذاك لم يبعث فينا معشر قريش إلا هذا. فتعلقت به وما ملكت نفسها، وحقيقة طينة طيبة وقلب طاهر، وما تظن أنها ترغب يعني في الاقتران به من أجل أنه بشر، من أجل شهوة بشرية إنسانية، لا ثم لا، إنما هذا المعنى لما في قلبها من طهارة رسخ في ذهنه. نبي سيبعث، هنيئا لمن تقترن به. اليهودي يقول: من استطاعت منكن أن تكون فراشا له فلتفعل. فالنساء استنكرت وهي كتمتها وسألت ربها أن يكون هذا النبي زوجا لها، وما تعلم من هو عليه صلوات الله وسلامه. لكن لما ذهب غلامها معه وحكى لها صفاته عليه الصلاة والسلام، قالت: إن كان ما قاله اليهودي حقا ما ذاك الذي بشر نبي اليهودي إلا هذا، إلا محمد عليه صلوات الله وسلامه، وفراستها في محلها رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الكرام، كما تعدد من عرض وتعدد الدافع وتعدد العاقب، تعدد أيضا من ذهب من قبل النبي عليه الصلاة والسلام معه لإجراء العقد من أعمامه، وما قيل من ذهب حمزة وذهب أبو طالب رضي الله عن حمزة وعن نبي وعن آل بيت نبينا وصحبه الكرام على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وأما أبو طالب فقد شاء قدر الله جل وعلا أن لا يؤمن: إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى وهو أعلم بالمهتدين. وتقدم معنا أن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أربع: آمن إثنان حمزة والعباس، وكفر إثنان أبو لهب وأبو طالب. أما أبو لهب فهذا العاتي الشرير الذي كان يبذل ما في وسعه لإيذاء ابن أخيه نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام، وأما أبو طالب فعلى العكس، كان يبذل ما في وسعه لنصرته، لكن ما آمن حتى لا يعير من قبله قريش أنه تارك ملة الآباء والأجداد عبادة الأصنام، ونسأل الله حسن الختام. فذهب حمزة رضي الله عنه وأرضاه وأبو طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إن الذي عقد العقد هو أبو طالب، لأنه كما تقدم معنا نشأ في كنفه وهو بمثابة الوالد له، وألقى أبو طالب خطبته الشهيرة في عقد ذلك الزواج المبارك الميمون، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وبئر معد، بئر يعني بمعنى الأصل والمعدن، يعني نحن من أصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محدودا وحرما آمنا، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله على نبينا صلوات الله وسلامه لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا وفضلا ونبلا وعقلا، وهو وإن كان في مال قل أي قليل لا يملك منه كثيرا، فإن المال ظل زائل وأمر حائل. ومحمد عليه الصلاة والسلام: من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة وبذل لها ما آجله وعاجله من مال كذا وكذا، ومقدار المهر 12 أوقية ونشاء، وهذه هي مهور أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. يتقدم معنا الأوقية كنا 40 درهما، 12 أوقية تصبح 480 درهم، والنصف نصف الأوقية يعني 20، المدين 500 درهم، 500 درهم مهر أمهاتنا جميعا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا تحمله أبو طالب. فبعد أن تم العقد أرسلت أمنا خديجة وهي مستعجلة لتنال الخير والبركة ممن سيكون نبي هذه الأمة حسب فراستها على نبينا صلوات الله وسلامه، فقالت له: مر عمك فلينحر ذكرى، وهي الفتية من الإبل، لا يؤخر الأمر، وأطعم الناس في هذا اليوم، تم العقد فلا تؤخر البناء والاتصال، وهلم فقم مع أهلك، يعني من القيلولة وصرت زوجة لك، عمك ينحر بكرة وأطعم الناس وهلم فقم مع أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معها، فقر الله عينه وفرح عمه فرحا شديدا على نبينا صلوات الله وسلامه. هذه المرأة الطيبة المباركة الطاهرة العاقلة الفاضلة صاحبت نبينا عليه الصلاة والسلام 25 سنة، 15 سنة قبل بعثته. فانظر عند بعثته من سنة 25 إلى 40، وهذا السن في الإنسان يعني يظهر ما عندهم، يعني قد بعد 40 إنسان يتفلق، لكن يعني من 25 إلى 40 هذا في سن الشباب، وما في أن نفسه سيظهر وهي صاحبته في هذه الفترة، وهذا كله قبل أن يكون نبيا. فتعرف سره وعلمه، مدخله ومخرجه، كما كانت تعرف أخباره قبل أن تتزوجه، بعد ذلك صاحبته في جميع أحواله، وهذا كله قبل بعثته. لما نبئ انتبه ماذا جرى، اختبرت الاختبار كما سيأتينا، وقالت: هذا ليس لشيطان. ثم قالت له أيضا عندما قال لها: خشيت على نفسي، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فيك وفيك وفيك من الصفات النبيلة الطيبة الطاهرة، فكيف ينزل عليك الشيطان ويقترب منك الشيطان؟ الشيطان يأتي إلى شياطين الإنس أمثاله، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أساس أثير، يكون السمع أكثر كاذبين. أما الشيطان يأتي لأولياء الرحمن، لا يمكن هذا أبدا. فانظر لكلامها في نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم انظر لاختبارها، وهذا كما قلت هو الأمر الثاني في مبحثنا في شهادة أمنا خديجة في نبينا على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. أما كلامها فيه، رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في الصحيحين، ورواه البيهقي في دلائل النبوة والترمذي في السنن، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في دلائل النبوة، ورواه الإمام أبو بشر الدلالي وقد توفي 1330 للهجرة في كتاب الذرية النبوية الطاهرة على نبينا صلوات الله وسلامه. وسيأتينا تلخيص ما في هذا الكتاب عند المبحث الرابع من هذه الأمور في استعراض أسرة نبينا عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه. ولفظ الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكما قلت وفي الصحيحين وغيرهما أعلى الأحاديث صحة ودرجة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه أول مراتب الوحي، وقد استمرت مع نبينا عليه الصلاة والسلام 6 أشهر توطئة لنزول الملك عليه، ورؤيا صالحة صادقة، ما يراه في نومه إذا استيقظ يراه واضحا جليا واقعا، من باب تأنيثه بما سيحصل له عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن فترة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وستة أشهر منها أوحي إليه فيها عن طريق المنام، وستة أشهر نسبتها إلى 23 سنة 46 شهر، أليس كذلك؟ يعني 1 من 46. هذا أظهر ما قيل بأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبي، يعني أنت شابهت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي هو حصل له قبل نزول الوحي علي جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام رؤية صالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح مثل الفجر الصادق الذي لا لبث فيه ولا إشكال. ثم حبب إليه الخلاء عليه صلوات الله السلام، وهذا حاله وحال الأنبياء وحال الأتقياء في كل وقت، يأخذون بحظهم من الخلوة والعزلة بينهم وبين ربهم جل وعلا، وينبغي للإنسان أن يكون له دائما وقت يخلو فيه بربه جل وعلا، لا يكون معه فيه لا زوجة ولا ولد ولا والد ولا أحد من خلق الله. ولذلك شرع لنا الاعتكاف، والاعتكاف من أفضل العبادات، وإذا كنت معتكفا أعظم عبادة تقوم بها الفكر والذكر، حتى في مدارس العلم والتعلم تركه، وتركه في وقت الاعتكاف أعظم لك وأنفع لأجلك وأفضل لقلبك. ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء على نبينا صلوات الله وسلامه فيتحنس فيه، والتحنس بمعنى التحنس، يتحنس الثاء بدل الفاء، أي يسلك الملة الحنيفية ويعبد الله جل وعلا على شريعة خليل الرحمن إبراهيم حسب ما يوجد من بقر عيال تلك الشريعة. يتحنف أي يميل أن عليه قومه من ضلال وشرك ويعبد الله. وقيل التحنف ترك الحنس وهو الإثم والعذر، فيتحنف أي يبتعد عن حنس قومه، وهو بمعنى الرواية الأولى إذا ابتعد فقد تحنث وصار على الملة الحنيفية. ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام له عادة قبل بعثته بإلهام ربه أنه يخلو مع الله جل وعلا كل سنة شهرا في غار حراء، كل سنة شهرا في غار حراء، وهذا الشهر هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق، وفي رواية حتى فجئه الحق، جاءه مفاجأة ومغفة دون توقع منه عليه صلوات الله وسلامه، فجاءه جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. يقول فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، بلغ مني الجهد بالنصب أي غاية وسعي، بلغ مني الجهد مبلغه وغايته، بلغ مني الجهد. ثم أرسلني وقال اقرأ، قلت نام بقارئ. ثم ضمه الثانية وأرسله قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. هذه الضمات الثلاثة من أجل أن يحصل تهيئة لنبينا عليه الصلاة والسلام على وجه التمام ليتلقى ما سيسمعه من جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد استنبط بعض شراح الحديث من هذا الضم 3 مرات، قال لا ينبغي للمؤدب أن يؤدب ولده وتلميذه ومن يتعلم عنده أكثر من 3 ضربات في مسافة تخلي له، يعني تضربه 3 ضربات خفيفة لأجل أن ينتبه، ثم ترفع العصا وتجلد تجلده، يعني كما يجلد الزاني وأنت تريد أن تعلمه، هذا لا يجوز أبدا. ولذلك هنا حصل من جبريل لنبينا الجليل عليه الصلاة والسلام 3 ضمات يحصل انتباه، وأنت إذا كان الذي تعلمه عنده غفل ذهن فتضربه 3 ضربات خفيفة تنبهه 3 تنبيهات يعني. ثم قال له جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام بعد الضمة الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهي خمس آيات من سورة العلق، من أول سورة العلق، وهذا أول ما نزل من القرآن، ويستحيل أن يكون نزل شيء قبل ذلك على نبينا وعليه الصلاة والسلام، على نبينا على جبريل الصلاة والسلام. ووجه ذلك أنه لو نزل عليه شيء وقال ما أنا بقارئ لكان كذبا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يصدر منه ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني لو نزل عليه جبريل بسورة المدثر كما قيل وهو بعض الأقوال فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، هذا لا يصلح أن تقد عممت وأقررت وصرت قارئا. لم يقول أنا الآن لست بقارئا، لم قرأت شيئا، وهو الأمي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب، ما أنا بقارئ. وهذه الدلالة أشار إليه الإمام الأنيسي عليه رحمة الله فقال ما نافية، وهذا الذي رجحه الإمام ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية، ورد الأقوال الأخرى على أنها استفهامية، وقال لا يصح هذا مطلقا. نعم الحافظ ابن حجر أراد أن يجمع بين ما قيل حول ما، فقال يحتمل أنه في أول الأمر قال ما أنا بقارئ امتناع، ثم قال نفي، ثم قال استفهام، كأنه يريد أن يقول له أنا لا أقرأ، ثم قال لو قال ما قرأت شيئا، ثم قال أقرأ، قال أي شيء أقرأ، ما يمكن أن أقرأ. فهذا يمكن أن يقال، لكن هي نافية أيضا قطعا وجزما، ومما يدل على أنه لم يسبق له أن قرأ شيئا عليه الصلاة والسلام. وهذا أرجح وأقوى وهو الصحيح في أول ما نزل من القرآن. قد أورد أئمتنا ستة أقوال لا بد من الجمع بينها. هذا القول الأول وهو المعتمد، وقيل سورة المدثر، وقيل الفاتحة، وقيل البسملة، وقيل المزمل، وقيل نون القلم. انظروا هذا المبحث في كتب علوم القرآن في أول ما نزل. خمس آيات من سورة العلق: المدثر، المزمل، الفاتحة، نون، والقلم، البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. أما المدثر فالحديث فيها صحيح، لكن أولية مقيدة، أي بعد فترة الوحي، إنه سيأتينا في هذا الحديث أن الوحي فترة ثم بعد أن جاءه نزل عليه بسورة المدثر، وأيها المدثر قم فأنذر، فهي أولية مقيدة بما بعد فترة الوحي. وأما البسملة فهذا لا يصلح أن يعتبر قولا مستقلا، لأن البسملة كانت تنزل مع كل سورة. وأما سورة المزمل فلا يوجد ما يدل على ذلك من أثر صحيح ثابت، ويمكن أن يقال لأن سورة المزمل اكتملت قبله المدثر وقبله العلق، لأنه اكتملت فقال هي أول ما نزل، أي كاملة، يعني اكتملت قبل هذه، والعلم عند الله. وأما من قال سورة نون والقلم فهذا منقول عن بعض التابعين ولا يثبت، وهو له عطاء الخراسان، ولا يثبت له سماع من الصحابة، وأثره كما قال أئمتنا معظم فهو ضعيف، فلا يثبت هذا. وأما القول بأنه الفاتحة فورد في ذلك أثر مرسل لا يصلح أن يحتج به، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، تقول أمنا عائشة: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة يرجف فؤاده، يضطرب قلبه عليه الصلاة والسلام، يرجف مما حصل له من الفزع والرعب من نزول جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ودخل على أمنا خديجة وقال: جملوني جملوني، في حالة من يصاب بفزع ورعب وتعتريه القشعريرة فيجمل من أجل أن يهدأ ويسكن قلبه، فجملوه، فلما هدأ قلبه عليه الصلاة والسلام وذهب عنه الروع أخبر أمنا خديجة ما حصل له، وقال: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. وقد أورد أئمتنا في بيان المراد بهذه الخشية 12 قولا، أرجحها ثلاثة أقوال: خشيت على نفسي الموت لشدة الرعب الذي اعتراني من مقابلة من نزل علي، وقيل خشيت على نفسي من المرض، وقيل خشيت على نفسي من دوام المرض أن أمرض ولا أشفى، والمرض يستمر لي مما حصل لي من الشدة والعناء عند نزول هذا الوحي من السماء على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وانظر الأقوال الباقية في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 24، وعمدة القاري في الجزء الأول صفحة 61، والسيرة الحلبية في الجزء الأول صفحة 93 و300. لقد خشيت على نفسي، فماذا قالت أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ انظر لشهادتها في نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك من الخزي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وقيل: لا يحزنك من الحزن، وروي هذا وهذا، والأمران الثابتان في الصحيح: لا يخزيك، لا يحزنك الله أبدا. لا يمكن أن يدخل عليك الحزن ولا أن تصاب بخزي لا في هذه الحياة ولا بعد الممات على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم استدلت بأمر استقرائي، ألا وهو أن نبينا عليه الصلاة والسلام يتصف بمكارم الأخلاق، سواء كانت تلك الأخلاق قاطرة على النفس أو متعدية إلى الغاية، سواء إلى الأقارب أو إلى الأجانب، سواء بما يتعلق بالبدن أو بالمال، سواء تلك الأخلاق مع من يستقل بأمره أو من لا يستقل بأمره وهو بحاجة إلى غيره، فخيرك وجودك وإحسانك وخلقك عم الجميع عن طريق البدن والمال للقريب والأجنبي، لمن يستغني عنك ولمن لا يستغني. وأما الصفة القاصرة فيه ووصفه الذي لا ينفق عنه، الصدق على نبينا صلوات الله وسلامه، فقالت: كلا والله لا يخزيك، لا يحزنك الله أبدا. انظر لهذه الصفات الست التي لا يمكن أن يخرج عنها خلق حميد ولا صفة فاضلة: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الأولى صلة الرحم، هذا إحسان إلى القريب، ولا خير في من لا يصل رحمه. وإذا حصلت القطيعة بينك وبين رحمك فأنت للبعيد الأجنبي أقطع من باب أولى، وإذا أسأت إلى الرحم القريب فستتسير البعيد من باب أولى، أنت جبار عنيد. ثم صفة ثابتة فيك وهي الصدق، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الصادق الأمين، وأئمتنا يقولون: الصدق هو فريضة الله الدائمة، لا تقبل من الإنسان فريضة من الفرائض إلا بوجود هذه الفريضة الدائمة، لأن الذي يميز المؤمن عن المنافق الصدق. ولذلك الفرائض الأخرى من صلاة وصيام وحج وزكاة هذه فرائض مؤقتة، هذه لا تقبل إذا لم تكن مؤمنا، إذا كنت منافقا فأعمالك مردودة عليك. الصدق. ولذلك أمرنا الله أن نسأله أن يجعل لنا مدخل صدق ومخرج صدق، وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. وأمرنا الله جل وعلا كما أخبر عن خليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجعل له لسان صدق في الآخرين. وأمرنا الله جل وعلا وأخبرنا وبشرنا أن الذين يتقون ربهم ويؤمنون به لهم قدم صدق كما في أول سورة يونس، وإذا آلوا إلى الله جل وعلا فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر كما هو في آخر سورة القمر: إنك لتصدق الحديث وتحمل الكل وهي الحوائج والأثقال وتساعد العيال. أنت تحمل الكل، تعين الضعيف العاجز الأهل، تحملهم تعينهم، تتحمل أثقال غيرك، وأنت الذي تخدم الناس، تحمل الكل، تكسب المعدوم، نبط بضم أوله تكسب المعدوم. وإذا كان كذلك فقال الخطاب: ينبغي أن يكون المعدوم أي تكسبه أي تعطيه ما من يحتاج إليه ما يحتاجه المعدن. قال الحافظ ابن حجر: ولا مانع من إطلاق المعدن على المعدن، لأن المعدن الذي لا يملك قضاء حاجة كم معدن الميت. تكسب المعدوم مالا، تكسب المعدوم ما يحتاجه أنت تساعد المعدن الذي كأنه من شدة حاجته كأنه معدوم الميت لا يحيا إلا بك. تكسب المعدوم وضبط تكسب بفتح التاء، تكسب تكسب، وإذا كان بفتح التاء فيحتمل هذا اللفظ معنيين كل منهما حق. الأول تكسب المعدوم أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. المعدوم الذي غيرك لا يمكن أن يعطيه أنت تعطيهم إياه من كثرة جودك ومعروفك. وقيل تكسب المعدوم أن تحصل المال المعدوم، وكانت العرب تفتخر بتحصيل المال والحنكة ويعني الذكاء في التجارة، وأنت في كذلك تكسب المال حتى لو كان معدوما تحصله من كياستك وجدك وذكائك. وهذا لا مدح فيه إلا إذا كان الإنسان يكسب المال وينفقه، وهو بهذا المعنى لا حرج. ونبينا عليه الصلاة والسلام حاله كذلك، يكسب المال ولو كان هذا المال مفقودا لحصله، ثم إذا استقر في كسبه صرفه عليه الصلاة والسلام مساعدة لغيره. تكسب المعدوم، تكسب المعدوم، تقر الضيف، وهذا من الصفات الكريمة إكرام الضيف. ثم أتت بصفة تجمع كل فضيلة تعين على نوائب الحق. لا يوجد نائبة تنوب في خير وفضيلة إلا أنت تشارك فيها بأوفر نصيب. فمن كان هذا حاله لا يخليه الله ولا يقترب منه الشيطان. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية، وقد ذهب إلى بلاد الشام يبحث عن النصرانية، وأخذ شيئا مما كانت عليه النصرانية ولم تتغير، وعنده علم بما سيحصل بعد ذلك في هذه الأمة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: وكان شيخا كبيرا قد علم، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وروي أن يكتب بالإنجيل بالعرمية ما شاء الله أن يكتب. والجمع بينهما يكتب الإنجيل بالعبرانية ويترجمه إلى العربية، فهو كاتب ماهر بالعبرانية وبالعربية. وإنما قالت يكتب ولم يقل يحفظ، لتبين أن الحفظ هذا من خصوصيات هذه الأمة لما نزل عليهم من الكتاب السماوي. أنا دينهم صدورهم، وأما الأمم السابقة فيكتبون ولا يحفظ. يكتب، ما قالت يحفظ الإنجيل، يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فلما ذهبت إليه قالت: يا ابن عم اسمع لي أخيك ما رأى. وإنما قالت لابن أخيك وجعلته عما للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ورقة يجتمعه مع نبينا عليه الصلاة والسلام في قصي، وهو من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وبما أنه أكبر منه فهو كأنه أمه. وقالت له ذلك من أجل أن يعتني بأمره وأن يجيبه من أجل بالحق وبالأمر الواقع، وهذا ليس بإنسان عادي. اسمع من ابن أخيك ما رأى. فقال: يا ابن أخي ماذا رأيت؟ فأخبره نبينا عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى، فقال كما في زيادة في بعض كتب السنة المتقدمة في غير الصحيحين سبوح قدوس، وفي الصحيحين وغيرهما، فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس، الناموس هو صاحب السر، وخصه كثيرا من علماء اللغة بصاحب سر الخير، بخلاف الجاسوس فهو صاحب سر الشر والفساد. ذاك جاسوس وهذا ناموس. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وإنما لم يقل على عيسى، مع أن عيسى بعد موسى على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، لعدة أمور، مع أنه قال أيضا هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى في رواية أبي نعيم في دلائل النبوة بإسناد صحيح، لكن فيما أجاب به خديجة فقط دون هذه الواقعة. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هنا قال ذلك لأن شريعة موسى فيها أكثر الأحكام، والإنجيل أمر أتباعه بأن يحكموا بما في التوراة إلا ما غير لهم مما هو قليل قليل، والأصل أن أهل الإنجيل يلزمون بأحكام التوراة إلا أن يحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا هي المرجع والأصل لليهود وللنصارى وهي التوراة، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ولأن نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فيه شبه تام، ولنبينا عليه الصلاة والسلام المشابه بينهم أكثر من المشابه بينه وبين نبي الله عيسى على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فنبي الله موسى بعث بالنقمة على فرعون وقومه وأمر بجهاد، فنبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يحصل له ذلك، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام سيحصل له ما حصل من نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه على فرعون موسى، وهنا سيحصل من نبينا ما سيحصل على فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل والعتاة الآخرون. ثم بعد ذلك قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى تحقيقا لرسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلك أن اليهود والنصارى لا يختلفون في كون موسى نبيا لله عز وجل، لكن في موضوع نبوة عيسى يخالف اليهود أو بعض اليهود، ولذلك أراد ورق أن يحقق نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني أنت نبي هذه الأمة قطعا وجزما، لا مراء في ذلك ولا شك. وكما قلت لكم ثبت في كتاب دلائل النبوة بسند حسن أن أمنا خديجة عندما ذهبت إلى ورقة بنفسها وعرضت عليه ما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال إنه لا يأتيه ناموس عيسى، وكل من الأمرين صحيح، هناك أجابها بأن هذا الوحي نزل على عيسى وهناك نزل على موسى على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم قال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إخوة الكرام، لما عرض نبينا عليه الصلاة والسلام على ورقة ابن نوفل ما حصل له، قال ورقة رضي الله عنه وأرضاه سبوح سبوح، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعة. والجذع هو الصغير من البهائم الفتي القوي، كأنه يقول يا ليتني أكون شابا، يا ليتني فيها جذعة، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستغرب نبينا عليه الصلاة والسلام غاية الغرابة، وأنا المحبوب عندهم والمحبب لديهم يخرجوني أيضا من بلدي ووطني وأسرتي وقومي؟ قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا أولي. كل من يظهر الحق ينبغي أن يوطن نفسه على معاداتنا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أن يلبث أن توفي ورقتي وفتر الوحي، فتر الوحي فتوفي ورقة رضي الله عنه وأرضاه. قوله لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي بعض الروايات إلا أوذي، وهما بمعنى واحد. قوله يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، قيل من الأذل وهو القوة، نصرا قويا عظيما شديدا، وقيل من الإذار، أي أرفع إذاري وأتشمر في نصرتك وأبذل ما في وسعي لحمايتك على نبينا صلوات الله وسلامه. وفي هذا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول صفحة 26 جواز تمني المستحيل. وورقة يجني معاهدة، وهذا لا يمكن أن يقع على حسب العادة المألوفة، لا يمكن أن يعود شابا بعد أن صار شيخا كبيرا وعني ومع ذلك يقول يا ليتني كنت جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وقلت مرارا إخوة الكرام فيما مضى، يجوز للإنسان أن يتمنى الخير مما لا يمكن أن يقع وهو في عباد المستحيل، فيقول يا ليتني كنت حيا عندما خلق الله آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام يحمله على كف ثوب، ويا ليت حياتي طالت من عهد آدم إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أجل أن أخدم أنبياء الله جميعا وأتبرك بهم وأنظر إلى نور وجوههم. أنا لم يحصل قطعا، لكن غاية ما يدل على قلبي يتعلق بالخير ويحبه ويريده، ولك أجر على هذه النية الطيبة. وهنا يا ليتني فيها جلع، ليتني أكون حيا إن يخرجك قومك. إخوتي الكرام، ورقة توفي عندما فتر الوحي، ثم لم يلبث أن توفي ورقة كما قلت وفتر الوحي، وإنما فتر الوحي ولم يأتي بنبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه بهذه الآيات من صدر سورة العلق، يذهب عنه ما وجده من الضوء عليه الصلاة والسلام، وليزداد شوقه إلى لقاء الوحي ومقابلته. وهذا الذي حصل، فذهب عنه الروع بعد ذلك، وتطلع نبينا عليه الصلاة والسلام لنزول الملك عليه، فنزل عليه بعد ذلك بسورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر الآيات. أما ما يتعلق بورقة، قبل أن ننتقل إلى الأمر الثاني الذي يعني اهتدت أيضا بسببه أمنا خديجة لمعرفة حال النبي عليه الصلاة والسلام، وشهدت بسببه أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، أريد أن أبين على وجه الاختصار ما يتعلق بورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه. ورقة آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن يؤمر بالتبليغ والدعوة، وتمنى لو طالت حياته حتى يكون من أعوانه وأنصاره، وأن يهديه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. وهذا يجعله إن شاء الله بلا شك من عباد الله المؤمنين الطيبين، وقد بذل ما في وسعه، وقد عده أئمتنا أيضا من الصحابة الكرام، وإن كان وصف الصحبة لا ينطبق عليه، لكن كل من ترجم للصحابة ذكر ورقة ضمن الصحابة. نعم، قال الحافظ في الإصابة في أسماء الصحابة في الجزء الرابع صفحة 34 و600، قال هذا ظاهر أنه أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، وفي إثبات الصحبة له نظر. أما أنه يعني هو مقر ومؤمن ومن عباد الله الطيبين، هذا لا شك فيه، لكن يعني وصف الصحبة هذا الأصل أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وأن يكون رسولا إلى الناس، ثم من آمن به صار صحابيا. أما هذا يعني كما لو آمن به قبل أن يأتيه، قال أنا لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي وأنا حي سأؤمن به، ثم مات قبل البعثة، لا ينطبق عليه وصفه الصحبة مع أنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا كذلك يعني وصف الصحبة الدقيق لا ينطبق عليه، نعم هو من عباد الله المؤمنين الخيرين الطيبين، وقد قرر هذا نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بأنه من أهل الجنة. ثبت الحديث بذلك في مسند البزار عن أمنا عائشة رضي الله عنها متصلة مرفوعا متصلة، وروي عن عروة بن الزبير عن نبينا عليه الصلاة والسلام مرسلة. والأثران كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع إسنادهما صحيح، متصلة ومرسلة. عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنة، لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني رأيت له جنة أو جنتين. والحديث رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع صفحة 16 و400، وهكذا قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثالث صفحة 90. ومرور الأثر وكما قلت في البزار في كشف الأثار عن زوائد البزار في الجزء الثالث صفحة 81 و200، قال الإمام ابن كثير وإسناده جيد لكن روي مرسلا كما قلت عن عروة، يقول وهو أشبه. الذي يظهر والعلم عند الله أن من وصل معه زيادة علم، وقد حكم الإمام الهيثمي على الإسنادين بأن رجالهما رجال، الصحيح المتصل والمرسل، لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وثبت في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله رجال الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث ورقة يوم القيامة أمة وحده، يبعث ورقة يوم القيامة أمة وحده. وهذا يدل كما قلت على أنه من المؤمنين وله هذه المنزلة عند رب العالمين. وورد في سنن الترمذي، وقال الترمذي غريب، الحديث رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 93 و300، وقال صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي فقال فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك. والأمر كما قال الإمام الذهبي وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي من رجال الإمام الترمذي، ما خرج له إلا الترمذي، ولذلك قال عن حديث غريب وهو متروك كما قال الحافظ أيضا في التقرير، ولم يخرج له من الكتب الستة إلا الترمذي. نعم إن الحديث روي من طريق يغني عن هذه الطريق التي هي من طريق الترمذي ومستدرك الحاكم بواسطة عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. الطريقة الأخرى رواها الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الله بن لهيعة، قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وإسناد الأثر هذا في المسند حسن، وابن لهيعة صرح بالتحديث، وتقدم معنا مرارا أنه صدوق، وقلت هو من رجال مسلم وأخرج له أهل السنن الأربعة إلا النسائي كما تقدم معنا في ترجمة عبد الله بن لهيعة، وقلت توفي سنة 74 و100 للهجرة رحمة الله عليه وعلى أئمتنا أجمعين. ولفظ الأثر عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقة صدقك ومات قبل أن تظهر، أي قبل أن تبعث وقبل أن تدعو إلى الله جل وعلا، ورقة صدقك ومات قبل أن تظهر، فأين هو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته في المنام وعليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. رأيته في المنام وعليه ثياب بياض بيضاء، ولو كان من أهل النار لكان عليه غير ذلك. إذا الحديث الأول تقدم معنا صحيح، لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. والحديث الثاني صحيح، بعث يوم القيامة أمة واحدة من رواية إسماء رضي الله عنها وأرضاها. والحديث الثالث من رواية أم عائشة، نعم هو في الترمذي والمستدرك بإسناد ضعيف، لكن روي من طريق أخرى كما قلت في المسند من طريق ابن لهيعة، قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن أم عائشة، ولا يوجد في الإسناد كما قلت عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في النوم عليه ثياب بياض، ولو كان من أهل النار لكان عليه غير ذلك. وقد نصه صاحب كتاب بلوغ الأماني، وليس كذلك، في فتح الرباني بلوغ الأماني في شرح ومسند الإمام أحمد الشيباني في الجزء 20 صفحة 74 و100، وصفحة والجزء الثاني والعشرين أيضا صفحة 49 على أن حديث الإمام أحمد في المسند إسناده حسن. لا إله إلا الله. والإمام الهيثمي لم يريده في المسند لأنه كما قلت عن أمنا عائشة وروي في سنن الترمذي، فليس هو من الزوائد، كان من طريق أخرى من طريق آخر. انظروا أحاديث كثيرة في منزلة ورقة ومكانة في الإصابة في المكان المشار إليه، وفي البداية والنهاية في المكان المتقدم، وفي المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية. ورد حديثا في مسند الإمام أبي يعلى في الجزء الثالث صفحة 95، وانظروه في كتاب عمدة القاري في الجزء الأول صفحة 64، وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ذلك القس في الجنة، لأنه من يدين بالنصرانية رأيت ذلك القس في الجنة. وانظروا أيضا كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي الجزء الثاني صفحة 45. هذا الأمر الأول إخوتي الكرام، وهو أن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تصدق الحديث، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق، فمثل هذا لا يقربه شيخا. أما القول الثاني أيضا فيها، فيه منها اختبرته لاختبار، وهذا حقيقة يدل على رجاحة عقلها، ما علمها به لكن تريد ان تعلم احتمال انه حصل شيء من التلبيس، زياده في الايمان، فانظر باي شيء اختبرته. ثم قالت له: انت رسول الله حقا، وهي اول من امن به رضي الله عنها وارضاها. الاثر رواه الامام الطبراني في معجمه الاوسط كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحه 56 و200، ورواه البيهقي في دلائل النبوة في المكان المتقدم في الجزء الثاني صفحة 250 و100، وأبو نعيم في دلائل النبوة أيضا صفحة 70، ورواه الإمام الدلالي في الذرية الطاهرة على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه في صفحة 35، ونظروه في البداية والنهاية وسيرة ابن هشام في الجزء الأول صفحة 38 و200، والروض الأنف في الجزء الأول صفحة 71 و300، وعلوم الأثر في المغازي والسير في الجزء الأول صفحة 87، وفي السيرة الحلبية في الجزء الأول صفحة 404، وفي الوفاء للإمام ذي الجوزي لأخبار المصطفى على نبينا صلوات الله وسلامه في الجزء الأول صفحة 64 و100، وفي الخصائص الكبرى للإمام السيوطي في الجزء الأول 95 وغير ذلك. والحديث إسناده حسن كما قال الهيثمي في المجمع. ونقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها عن مجيء جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام إليه في غار حراء قالت: يا ابن عم، هل تستطيع إذا جاءك الذي يأتيك أن تخبرني به؟ إذا جاءك الآن في بيتي نزل عليك الوحي مرة ثانية، تخبرني تعلمني أن الوحي جاءك؟ قال: نعم، إذا جاءني مرة أخرى أخبرك. تقول أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها: فجاءه ذات يوم وأنا عنده، فقال: يا خديجة، هذا صاحبي الذي يأتيني. قد جاء، ولا مانع أن يكون هذا في بيت خديجة، ولا مانع أن يكون عندما ذهبت لزيارتي في غار حراء، والعلم عند الله، المكان غير مبين. لكن لما جاءه مرة ثانية هي بجواره، قال: هذا صاحبي الذي يأتيني، قد جاء. فقالت: قم فاجلس على فخذ الأيمن. فقام وجلس. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: تحول فاجلس على فخذ الأيسر. فتحول وجلس. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: قم فاجلس في حجري بين رجليها وفي حجرها رضي الله عنها وأرضاها. فتحول وجلس في حجرها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت وطرحت خمارها. قالت: هل تراه؟ كشفت عن رأسها وشعرها. قال: لا. قالت: والله هذا ملك كريم، وما هو بشيطان الرجيم. ثم قالت: في ورقة ذلك ما اختبرت به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: حقا يا خديجة قد حدثتك إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنها أدخلته بينها وبين جذعها، يعني قميصها الذي يلي جسدها رضي الله عنها وأرضها. قالت: هل تراه؟ قال: ذهب عني يا خديجة. جلست على الفخذ الأيمن، الفخذ الأيسر، وهو مستور في حجرتي رأيته. أدخلته بعد ذلك بينها وبين درعها، قال: ذهب عني. وفي رواية قالت له: أدخل رأسك تحت درعي. فأدخل. قالت: هل ترى؟ قال: ذهب عني. قالت: أبشر، لو كان شيطانا ما استحيا، لو كان الذي في الشيطان لا ينطلق من هذه الحالة التي أنت فيها وأنت الآن تناصقه جسمي وأنت زوجي، لو كان شيطانا ما استحيا. إنما هذا ما نكون كريم، ما نكون كريم، وليس هو بشيطان الرجيم. قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة معلقا على هذا الأثر في المكان المتقدم: وهذا شيء كانت تصنعه أمنا خديجة رضي الله عنها، تستثبت به الأمر احتياطا لدينها وتصديقها. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد وثق بما قاله له جبريل، وأراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى، وما كان من تسليم الشجر والحجر عليه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام بعد المرة الأولى انتهى واطمأن، وبدأ كل شيء من شجر وحجر إذا قابله يقول: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ثابت في أحاديث متواترة، أذكر بعضها، منها ما ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي والدارمي، والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في دلائل النبوة والإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وفي بعض روايات الحديث في الترمذي ودلائل النبوة للبيهقي وأبي نعيم ومسند أبي داود الطيالسي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لا أعرفه إذا مررت عليه. وثبت في البزار ذلك أيضا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما أوحي إلي أو نبئت جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الطبراني أبو داود الطيالسي في الجزء الثاني صفحة 86 قال: ثم جئت إلى منزلي فما تلقاني حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم دخلت على خديجة فقالت: السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في ذلك كثيرة، أقف عند هذا الحد، والباقي نكمله إن شاء الله في الموعظة الآتية إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.